بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم أسألك فتعلمني، وحلقة جديدة من سفر التكوين، وسؤال جديد من تكوين 46 بعنوان ما صناعتكم. نرجع للنص، يقول: ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواش وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما صناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواش، منذ صبانا إلى الآن نحن وأباؤنا جميعا، كي تسكنوا في أرض جاثان، لأن كل راعي غنم ركس للمصريين. فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال: أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان، وهو دهم في أرض جاثان. وأخذ من جملة إخوتي 5 رجال وأوقفهم أمام فرعون. فقال فرعون لإخوته: ما صناعتكم؟ فقالوا لفرعون: عبيدك رعاة غنم، نحن وأباؤنا جميعا. وقالوا لفرعون: جئنا لنتغرب في الأرض، إذ ليس لغنم عبيدك مرعى، لأن الجوع شديد في أرض كنعان، فالآن ليسكن عبيدك في أرض جاثان. ما صناعتكم؟ أولا، هو ليه فرعون يسأل بعد ما يوسف قال له هم رعاة مواشي؟ والغريب أن يوسف كان فاهم أن فرعون هيرجع يسأل إخواته صناعتكم إيه. الحياة دي حكمة عند الفراعنة. يوسف بيحكي الحكاية نقلا عن إخواته، فبيقول: إخواتي وأبويا جوم، ودول بتوع مواشي وجايين يتغربوا في بلادنا. قال له: طب هاتهم لي. لما جوم سألهم: تشتغلوا إيه؟ طب ما أنت عارف، ما هو قايل لك. هنا مش عدم ثقة، لكن الشخص الحكيم يحب يسمع القصة من صاحبها، ما يحبش يسمع القصة منقولة لألا تكون مش دقيقة. كمان يجوز في حتة ناقصة في الكلام، صاحب الشأن هو اللي يعرضها. يمكن واحد يقول له: احنا نفسنا نشتغل كذا، حاجة تاني ما كانتش في الحسبان. يوسف كان فاهم كويس ان فرعون هيسأل السؤال ده، ومن ذكاء يوسف وحكمته قال لهم: لما فرعون يسألكم ما تترددوش في الإجابة، لأنه الراجل على أساس الإجابة دي هيحدد موقفه منكم. فلو سألكم تشتغلوا إيه، تقولوا: احنا طول عمرنا بتوع مواشي. ما تقعدوش تقولوا: احنا ممكن نزرع وممكن نصطاد وممكن كده، مش هتعجبوا الإجابة. عارفين لما يجوا يعملوا انترفيو في الشغل وكده، لما مقابلة يعني عشان التوظيف، يقول الشخص اللي مش واثق في نفسه وإجابته واحدة مباشرة يتقلقوا منه. لازم تبقى إجابتك واحدة ودقيقة محددة، وممكن اللي قصادك يلف ويدور ويرجع لسؤال شبه اللي سأله من شوية، وهو بذكائه بيفحص هي الإجابة اختلفت ولا هي هي. عارفين لو اختلفت كتير يقول لك: لا ده ذمته واسعة، أو ده مش عارف هو عاوز إيه. لكن هنا السؤال والإجابة بيحددوا الشخصية. إنما أنا عاوز أدخل معاكم في موضوع روحي كالعادة. ما صناعتكم؟ قالوا له: إحنا بتوع مواشي، أو إحنا رعاة غنم من يومنا. إحنا كمان ما صناعتكم؟ علينا إحنا بقى، أنا ككاهن وأنتوا كخدام وكشعب، هل ينفع يقال علينا ما قيل عن إخوات يوسف: ما صناعتكم؟ قالوا له: رعاة أغنام. ينفع من زاوية معينة. لما المسيح سأل بطرس قال له: يا سمعان ابن يونا، أتحبوني أكثر من هؤلاء؟ قال له: أنت تعلم يا رب أني أحبك. قال له إيه؟ ارعى غنمي. طب السؤال ليك: يا فلان ابن فلان، أتحب المسيح من كل قلبك؟ تقول لي: أيوة. أي المسيح يقول لك إيه؟ ارعى خرافي. رعاية الغنم في فكر الكتاب علامة حب للمسيح. كل اللي يحب ربنا يتربى في قلبه روح الرعاية، روح المسؤولية. الرعاية فيها أبوة، يعني حتى احنا نقول في المزمور: جعل الأبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون. يعني ايه؟ لما تشوف راعي مع غنماته تحسه أب وسط عياله، خايف عليهم، حنين عليهم. لو لقى غنمة صغيرة مش عارفة تمشي يشيلها، ولو لقى غنمة يعني حامل أو مرضعة يمشي بالراحة عشان ما يكعبلهاش ما يستعجلهاش. فالراعي حنين بطبعه ويخاف على غنمه. فاكرين داود لما كان راعي وشاف دب وأسد جايين يخطفوا غنمة طلع وراهم بالعصاية ونسي أنه هو نفسه معرض للموت وطلع الغنم من بقهم وأنقذها وموت الأسد والدب. فالرعاية عموما تعبير حب. فلو سئلت أهم صناعة في حياتك ما تقولش أنا أصلي مدرس ولا دكتور ولا مهندس ولا محاسب ولا موظف. كويس كل ده كويس، بس الصناعة اللي هتنفعك في المستقبل الأبدي، الشغلة اللي مش فرعون الدنيا بقى بيسألك عليها، اللي ملك السماء والأرض هيسألك عليها، يقول لك بتشتغل عندي إيه؟ قل له رب أنا راعي أغنام عندك، أنا راعي وأنت راعي الرعاة، أنا أجري ورا عيالك وأنت تجري وراي أنا وعيالي، أنا غنم عندك لكني كمان راعي من رعيتك أو بشتغل عندك كأجير. ربنا يسوع كلمنا عن الراعي الصالح ورانا مثل جميل ازاي الواحد يبقى عنده احساس بالمسؤولية عمن يرعاه. الاب في بيته راعي غنم، والام الخادم في كنيسته راعي اغنام، الكاهن في كنيسته راعي اغنام، انت في شغلك حواليك ناس يمكن غير مؤمنين، هل لك قلب الراعي؟ هل انت حاسس بمسؤولية عليهم؟ بتخاف عليهم؟ هل يهمك خلاصهم؟ مشغول على اكلهم على شربهم الروحي؟ نفسك تغذيهم بالإنجيل وبالكنيسة؟ هل بتجري وراهم لما حد منهم يشرد يمين وشمال؟ ما صناعتك؟ أنت فاكر صناعة الدنيا دي ليها أي قيمة؟ في الحقيقة في الآخر ما فيش قيمة. مركزك في الدنيا ملوش أي اعتبار في السماء إلا لو كان مركزك في الدنيا مرتبط بفكرة الرعاية. تخيل وانت داخل السماء كده وساحب ناس كده من الرعية بتوعك وتقول له يا رب ها أنا والأولاد الذين أعطيتني، جبت لك ناس فرحتك بأولادك اللي زاغوا ورجعوا كده. تسمع نعمة أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ما صناعتكم؟ أنت ليك قد إيه في شغل ربنا؟ شغل نفسك بإيه بالضبط؟ لأنه صناعات الدنيا مهما كان مركزها تديك فلوس، تديك مركز، تديك يعني شوية قيمة في الدنيا، كان في السماء ما فيش قيمة إلا للي جري ورا خلاص النفوس. دانيال الحكيم يقول قاعدة جميلة قوي في دانيال 12، يقول الفاهمون يضيئون ضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم إلى ظهر الدهر. اللي هيجيبوا ناس للبر ده عمل الرعاية ده ومعاه عمل الكرازة، دول هيبقوا منورين كالكواكب إلى آخر الدهور. أنت معروض عليك تبقى كده، تبقى كوكب منير في السماء إلى آخر الدهور لو انشغلت بخلاص النفوس واشتغلت مع غرض ربنا الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هدخل على سؤال تاني في حلقتنا النهاردة من تكوين 47. أنتوا عارفين أن يوسف بقى رئيس وزراء أو الرجل الثاني على مصر، وأصبح هو اللي بيدير مأساة المجاعة ويحل الأزمة اللي احنا فيها. ولم يكن خبز في كل الأرض، الجوع كان شديدا وخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في كل أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشتروا، وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون. فلما فرغت الفضة من أرض مصر من أرض كنعان أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين أعطينا خبزا. أنا بدور على سؤال، فلماذا نموت قدامك؟ أهو السؤال أهو. وكعادة أغلب الأسئلة اللي شفناها قبل كده أغلبها أسئلة تميل إلى الاستنكار مش الاستفهام. يعني هما مش بيستفهموا ليه هنموت قدامك، لا هما بيستنكروا، أنت هنموت قدامك وأنت ساكت؟ يعني خلاص دفعنا فلوس عشان ناكل، فلوس خلصت، هنموت دلوقتي، هنعمل إيه دلوقتي؟ عندناش فلوس نشتري قمح. لأنه خلينا نشوف طريقة يوسف العفيف في إدارة أزمة مصر في الجيل بتاعه. أولا هو لما خزن في 7 سنين الرخاء خمس غلة الأرض، بقى في مخازن ضخمة في كل أرض مصر، الناس شايفة المخازن تخليهم يأكلوا براحتهم، والمخازن دي أساسا خير الأرض. إنما يوسف أصر ما في حد هياخد أمحاية إلا ويدفع ثمنها. البعض كان شايف إن يوسف ده مفتري، ما مش ده آخر الأرض، مش إحنا اللي حوشنا الكلام ده. إنما يوسف ما كانش مفتري، كان مدبر، لأنه باصص لآخر سنة في السبعة. ما هو أول سنة ممكن يفتح المخازن والناس تاخد براحتها وتخلص المخازن في سنة أو في سنتين، والناس كلها تموت في بقية الخمس سنين. إنما يوسف عمل حساب الأيام الصعبة اللي لسه جاية، فخلى الناس تشتري بالقمح، والحكاية كانت صعبة. الناس دفعت اللي وراها واللي قدامها، خلصت الفلوس. فراحوا يقولوا له: لماذا نموت قدامك؟ لأنه هو عاوز يشرك كمان الناس في علاج المشاكل. عندنا أزمة مشابهة، ساعات يجي الفقير يقول لك: أموت يعني؟ ما عنديش فلوس. ناس كتيرة بدافع الرحمة على طول تطلع فلوس وتديله، هو أول ما لقى الفلوس بتطلع لأنه بيزن وبيقول هموت، هيرجع كل يوم يقول هموت، الحقوني. طب ما هو لسه عنده حاجات تانية، هو بس مش معتبرها فلوس. أنا هفترض أنه صادق وما عندوش فلوس، وأحيانا ما بيكونش صادق. يوسف أنقى قلبا مننا، محدش فينا بيقول أن احنا أحسن من يوسف. يوسف رحيم، ويوسف بيحب ربنا، ويوسف رجل صلاة، يوسف إنسان مثالي شبه المسيح. لكن لأن يوسف عاش عيشة الفقراء، وعاش كعبد، وعاش كسجين، عنده تدبير وعنده إدارة حكيمة جدا، وعنده مبادئ عالية بتحركه، إنه لا يجوز لإنسان أن يأخذ شيئا إن لم يدفع ثمنه، أو إن لم يشارك في قيمته بأي درجة. فهما كانوا بيدفعوا ثمن القمح في الأول، وبعدين الفلوس فعلا خلصت. فجايين يقولوا له: لماذا نموت قدامك؟ هتشوفنا بنموت قدامك وانت مبسوط والمخازن مقفولة؟ فقال يوسف: هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة. عشان لو واحد مخبي الفضة لا هيطلع بقى. فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف، فأعطاهم يوسف خبزا بالخيل ومواشي الغنم والبقر وبالحمير، فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع مواشيهم. هل دي قسوة؟ لا مش قسوة. حكمة ليه؟ عشان تبقى قيمة القمحة غالية جدا، لأن احنا في مجاعة. ما هم لو خدوها ببلاش هيستقلوا بيها، وده بيحصل يا أحبائي في خدمة إخوة الرب أحيانا. الفقير بيستقل بالخمسين جنيه لأنه شافها طلعت ما تعبش فيها. طب ليه يشقى؟ وليه ذاكر؟ وليه يشتغل؟ أنا مش بلغي دافع الرحمة، إن في ناس غصب عنها لازم نقف معاها، مينفعش نتفرج عليهم وهم جعانين. لكن خلينا نتعلم حكمة التدبير. يوسف علم المصريين إنه محدش هياكل إلا اللي بيشتغل، وإلا اللي بيشارك، وإلا اللي بيقدم حاجة من عنده، قدم أي حاجة، بس مينفعش تمد إيدك وتاخده بس، مفيش كده. ولما تمت تلك السنة أتوا إليه في السنة التالية وقالوا له: لا نخفي عن سيدي أنه إذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي لم يبقى قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا. طبعا هم بيعجزوه، يعني بص فلوس وخلص، مواشي وخد، عاوزين ناكل، وانت عندك مخازن لسه مليانة، فلماذا نموت أمام عينيك؟ شوف السؤال كمان بيزنقوه بالسؤال، هيعجبك تتفرج علينا وإحنا بنموت قصادك؟ ومع السؤال المحرج ده قلبه ما تهزش. قسوة؟ لا مش قسوة، حكمة، حكمة. طب هتعمل ايه المرة دي؟ لماذا نموت امام عينيك نحن وارضنا جميعا؟ اشترينا وارضنا بالخبز، فنصير نحن وارضنا عبيدا لفرعون، واعطي بزارا لنحيا ولا نموت ولا تصير ارضنا قصرا. هنا اشترينا يعني ايه؟ يعني صاروا عمال بياكلوا بلقمتهم، يعني مش هياخدوا فلوس، إنما هيشتغلوا ونظير شغلهم هياخدوا قمح. إن كان أحد لا يريد أن يعمل فلا يأكل أيضا. وما بقتش ملكياتهم الخاصة، بقوا يشتغلوا عند فرعون، عند مصر. ومع هذا عرفوا إنه برضو محدش هياكل إلا اللي بيشتغل. يبقى محدش هياكل إلا اللي بيدفع أو بيشارك أو بيشتغل. لكن عشان واحد يأكل من غير ما يتعب، المبدأ مرفوض. في التدبير وفي الحكمة وفي إدارة أي شيء، لو طلعت حاجة بدون تعب أنت علمت الناس البوظان والفساد والميوعة، وده كله يؤذي ما يفتش حد أبدا. ف فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون، إذ باع المصريين كل واحد حقله لأن الجوع اشتد عليهم، فصارت الأرض لفرعون، أما الشعب فنقلهم إلى المدن من أقصى حد مصر إلى أقصى. والمهم عدت الأيام الصعبة وعدينا المجاعة بالحكمة دي. تاني براجع معاكم، لو يوسف كان خضع لإلحاح الحاجة والصوت العالي بتاع الفقراء الحقنا هنموت، أكلنا لحسن هنموت، كان هيطلع من المخازن بدري وهيفتح الحنفية زيادة، ما كانش هيوصل للسنة السابعة وكانت هتبقى خراب مصر أكيد على الكل. إنما لأن يوسف كان حكيم وكان قوي الشخصية، وحتى فرعون ما كانش بيكسر له كلمة، ودي كانت ميزة من فرعون، إن لما الناس راحت لفرعون تصرخ له، طبعا أي حد بيلاقي قائد أو مدير شديد بيتخطاه ويروح للي إيه فوق منه ويقول له فلان تعبنا. فإنما فرعون كان راجل وكان ملتزم، قال لهم يوسف المسؤول، أنا مش بحل ومش بربط، يوسف مسؤول قصادي إن الشعب ياكل لسبع سنة، هحاسبه على دي. إنما يعمل إيه بقى في التفاصيل دي بتاعته، يشد براحته، المهم إن الشعب ما يجوعش أو ما يموتش لغاية آخر سنة في المجاعة. ونجح يوسف لأنه معاه صلاحيات في توكيل حقيقي من فرعون، وفي نفس الوقت عنده خطة محكمة وعنده التزام شخصي منه وعنده مسؤولية وعنده شجاعة القرار وعنده حكمة توزيع المهام، واللي بيقوله بيمشي من أول مصر لآخرها، وأدار الأزمة بنجاح شديد. لماذا نموت قدامك؟ حسبوا أحبائي، لأن في بعض الناس بتستخدم كلمات يعني ضخمة قوي تهز بيها اللقصات. يجي واحد يقول لك خلاص خليني بقى مش عارف أحصل لإيه، ولا روح فين، ولا حد تاني بقى اللي يدفع، ولا أنتوا ما عندكوش رحمة. مش كل كلام الواحد يتأثر بيه. إذا كان بيصلي وبيرجع يطلب نعمة وحكمة من ربنا ما يتهزش، لأن النظام أهم من التعافط في المباشر. عاوز الحكاية حكمة، ولما نحط نظام محكم الكل يلتزم به. وعلى فكرة الصوت العالي ده بيبقى جعجعة في الأول، أول ما القصة بتمشي على الكل كله بيسكت، لكن أي نظام شديد ما بيعجبش الناس في الأول، الناس عاوزة ما تتعبش وعاوزة الراحة. لكن هنا الشدة اللي توفرت في واحد زي يوسف اللي حنين بطبعه ودموعه قريبة على فكرة وشاف الذل كتير، كان ممكن واحد يقول ده يوسف ده أولى إنه يتعاطف مع الناس، ده جرب الغرب، ده اترمى في بير، ده اتباع عبد، ده اتسجن وظلم، فكان المفروض يعني بحبحها قوي. أبدا، الحاجات دي علمته الإدارة وعلمته الحكمة وعلمته إن الناس ممكن يطلع منها أحسن من كده، وإن ما ينفعش إن أنا أنزل لرضاهم، لا، هم اللي يطلعوا للمستوى اللي أنا عاوزهم يعيشوا فيه. الأمانة والإخلاص والالتزام والمبادئ والسواسية والعدل والحق يمشي على الكل، وده اللي عرف يوسف يعمله، ولم يخضع لإلحاح الجمهور الجائع، إنما خضع لعمل الروح القدس ولحكمة من فوق من خلال الصلاة وخبرة الأيام الطويلة. خلونا أحبائي نشوف هذه القاعدة، لما نلاقي أزمة كبيرة وصوت عالي بيقول هنموت ما نتخضش، نصلي كويس، نفكر كويس، نخطط كويس، نطبق كويس، لكن ما نتهزش لأي صوت، لأن إلهنا إله نظام ليس إله تشويش. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم أسألك فتعلمني، لإلهنا كل مجد وكرامة.